بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا أخذنا في الأدب 22 بدايته، ما هو هذا الأدب؟ اجتناب ما لا ينفع من العلوم، اجتناب ما لا ينفع من العلوم. لماذا استدل المؤلف على ذلك يا علي؟ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. حديث من؟ زيد ابن أرقم. من رواه؟ مسلم، وجاء من حديث أنس وفي الصحيح المسند بلفظ آخر. قال رحمه الله: وقال مغيرة الضبي: وذهبت أسأل الشعبي عن شيء من أنساب قريش، فقال: إنك لا تسأل عن علم لا ينفع في الدنيا والآخرة. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: والعلم الذي يكره تعلمه ونشره علم الأوائل وإلهيات الفلاسفة وبعض رياضتهم بل أكثره، وعلم السحر والسيمياء والكيمياء والشعوذة والحيل، ونشر الأحاديث الموضوعة وكثير من القصص أو القصص الباطلة أو المنكرة وسيرة البطال المختلقة وأمثال ذلك، ورسائل إخوان الصفا هذه الرافضة، وشعر يعرض فيه إلى الجانب النبوي. فالعلوم الباطلة كثيرة جدا فلتحذر، ومن ابتلي بالنظر فيها للفرجة والمعرفة من الأذكياء فليقلل من ذلك وليطالعه لوحده بل يجتنبه، ولا حاجة أن يعرض قلبه للفتنة. قال رجل اطلع على بعض كتب السحر، قالوا يكتب فيها يعلمه كيفية يسحر، كيف يسحر واسماء جن وشياطين، ثم يقول له بعده: واتق الله ولا تفعله إلا لمستحقه. لو كنت متقي لله أن تستألف كتاب السحر، هذا يقول له البوني ما أدري اسمه صاحب شمس المعارف كتب السحر. قال: وليستغفر الله تعالى وليلتجئ إلى التوحيد والدعاء بالعافية في الدين. وكذلك أحاديث كثيرة مكذوبة وردت في الصفات لا يحل بثها إلا للتحذير من اعتقادها. يعني هذا كله مما لا ينفع، يجتنب الإنسان هذه العلوم التي لا تنفع. وإن أمكن إعدامها فحسن، اللهم احفظ علينا إيماننا ولا قوة إلا بالله. بعض الصوفية يقول: لا بأس أن تتعلم السحر لدفعه لا لتسحر الناس. قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهو كفر، السحر كفر. والنشرة من الشيطان. وقال الشاطبي رحمه الله: كل مسألة لا يبنى عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لا يدل على استحسانه دليل شرعي. وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. يعني مسألة لا تدل على شيء واجب ولا مستحب لا من الأقوال ولا من الأفعال، فالخوض فيها خوض في باطل، لأنه ما دل على استحسانها دليل شرعي. والدليل على ذلك استقراء الشريعة، فإن رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به. ففي القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال: فوقع الجواب بما يتعلق به العمل إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن الهلال لما يبدو دقيقا في أول الشهر، دقيقا كالخيط، ثم يمتلئ حتى يصير بدرا، ثم يعود إلى حالته الأولى. ثم قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال: نزلت في رجل سأل من أبي؟ قال روي أنه عليه السلام قام يوما يعرف الغضب في وجهه فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أنباتكم. فقال رجل: فقال يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. قالوا في البابين روايات أخرى. كان في الباب. وقال ابن عباس في سؤال بني إسرائيل عن صفات البقرة: لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم، لكن شددوا وشدد الله عليهم. يعني هذا سؤال عما لا حاجة إليه. الله عز وجل أمرهم أن يذبحوا بقرة. لماذا يذبحوا هذه البقرة؟ يأخذ جزءا منها ويضرب القتيل الذي كتموا من قتله، فإذا ضربوه بهذا الجزء من البقرة أحياه الله ونطق بقاتله. فقال لهم: اذبحوا بقرة. أي بقرة؟ قالوا: ما هي؟ فذكر لهم: ليست كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك. قالوا: ما لونها؟ أعطاهم اللون، ما اقتنعوا بذلك، طولوا المسألة: ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. يعني كلما سألوا ضيقوا على أنفسهم. قال: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، سلمة لا شيئة فيها. فكلما سألوا كان الأمر مشدد عليهم. قالوا: الآن جئت بالحق، وهو قد جاء بالحق من أول الأمر، لكن هكذا العناد، وهذا سبب القسوة الذي ضرب الله عز وجل بها على قلوبهم. ثم قست قلوبكم بسبب التثاقل عن الأوامر وعدم الامتثال مباشرة. وقال ابن عباس في سؤال بني إسرائيل عن صفات البقرة: لو ذبحوا بقرة لأجزأتم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. هذا يبين أن سؤالهم لم يكن فيه فائدة. قال: وعلى هذا المعنى يجري الكلام في الآية قبلها، عندما روى أن الآية نزلت في من سأل. هي بعضهم من قال أن في ذاك وذاك، ولا يمنع أن تكون الآية نزلت في أكثر من سبب. قال: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال عليه السلام: للأبد، ولو قلت نعم لوجبت. يعني كما مبين بالرواية الأخرى: أفي كل عام؟ هل يلزمنا الحج مرة واحدة أم في كل عام؟ قال: لو قلت لوجبت، لو قلت نعم في كل عام لوجبت، ولما استطعته. قال: وفي بعض روايتهم كيف بعض روايتهم صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: فذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم. قال: وإنما سؤالهم هنا زيادة لا فائدة عمل فيها، لأنهم لو سكتوا لم يقفوا عن عمل، فصار السؤال لا فائدة فيه. قال: وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن كتب المنطق فأجاب. الآن تدرس في المدارس قسم الفلسفة، يعني في قسم الأدبي يسمونه، يدرس الفلسفة والمنطق، إيش الفائدة من هذا؟ قال: وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن كتب المنطق فأجاب: أما كتب المنطق فتلك لا تشمل على علم يؤمر به شرعا، وإن كان قد أدى اجتهاد بعض الناس إلى أنه فرض كفاية، وقال بعض الناس إن العلوم لا تقوم إلا به كما ذكر ذلك أبو حامد، هذا غلط عظيم عقلا وشرعا. الغزالي يقول إن دراسة علم المنطق فرض كفاية، وهذا كلام باطل، قال غلط عظيم عقلا وشرعا. أما عقلا فإن جميع عقلاء بني آدم من جميع أصناف المتكلمين في العلم حرروا علومهم بدون المنطق اليوناني. وأما شرعا فإن من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيمان. وأما هو في نفسه فبعضه حق وبعضه باطل، والحق الذي فيه كثير منه أو أكثر لا يحتاج إليه، والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل به، والبليد لا ينتفع به، والذكي لا يحتاج إليه. عبارة عظيمة، البليد لا ينتفع بعلم المنطق بالذي صح منه، والذكي لا يحتاج إليه. قال ومضرته على من لم يكن خبيرا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه، فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء وكانت سبب نفاقهم وفساد علومهم، صلى الله العافية والسلام. هذا من العلم الذي لا ينفع، أن يفسد الإنسان على يعني يفسد على نفسه قلبه ودينه وعقله بسبب دراسة مثل تلك العلوم. لا يوجد أسهل وأيسر وأحسن وأنفع من علم الشرع. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر كم تجد من المشقة عندما تحفظ شيئا ليس من القرآن ولا من الحديث، تجد مشقة. وأما القرآن والحديث هم ميسر مسهل، وهو علاج للقلوب. علم الشرع دواء لهذه القلوب ونور يستضيئون به، وبقدر ما يحمل الإنسان منه يكون نفع الناس وانتفاعهم به، كما قال الله عز وجل، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراج منير، سمى الله نبيه سراجا منيرا، يستضيء الناس بعلم الوحي الذي ينزل عليه من القرآن والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.